بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا لابد وأن نمر بالوجوه التي ذكرها الأصحاب لإجزاء الحكم الظاهري، إجزاء العمل بالحكم الظاهري عن الحكم الواقعي تارة، والوجوه التي ذكرها الأصحاب في إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري تارة أخرى، لكي نجد بأننا هل يمكن أن نحصل على وجه صحيح للإجزاء من خلال هذه الوجوه التي ذكرت في كلمات الأصحاب في هذين المقامين، في هذين البحثين. هل يمكن أن نحصل على وجه صحيح للإجزاء في يعني متناسب مع مبنانا، متناسب مع ما ذهبنا إليه من أن الأحكام الظاهرية نوع من الأحكام الواقعية الثانوية، وحالها كحال الحكم الاضطراري؟ فبحثنا ما بدأنا بالبحث الأول، وهو ما ذكره الأصحاب في بحث إجزاء العمل بالحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. ووقع الكلام في ذلك، في هذا البحث الأول وقع الكلام في مقامين. المقام الأول فيما إذا عمل بحكم ظاهري ثم انكشف له خطأ هذا الحكم الظاهري الذي عمل به بالقطع واليقين، فهل أن هذا الحكم الظاهري الذي انكشف خطأه بالقطع واليقين يجزيه العمل الذي عمل بهذا الحكم الظاهري الذي ثبت خطأه بالقطع واليقين، هل يجزيه عن الحكم الواقعي أو لا يجزيه؟ هذا المقام الأول. والمقام الثاني فيما إذا انكشف له خطأ هذا الحكم الظاهري الذي عمل به بحكم ظاهري آخر لا بالقطع واليقين، فأيضا يقع الكلام في أن هذا الحكم الظاهري الذي عمل به هل يجزيه عن الحكم الواقعي أو لا يجزيه؟ ففي المقام الأول كان يوجد تقريبان للإجزاء، تقريب لصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه الذي ادعى فيه حكومة بعض الأصول العملية الجارية في الشبهة الموضوعية على الحكم الواقعي، إجزاؤه عن الحكم الواقعي بل اعتمادا على حكومة دليل هذا الأصل العملي على دليل الحكم الواقعي، وبالتالي قال بأن الحكم الواقعي يتوسع، وبالتالي العمل الذي عمل به كان صحيحا واقعا. وهذا ما ناقشه الأصحاب طبعا، وأستاذنا الشهيد أيضا ناقشه، ونحن علقنا على ذلك بأنه نحن حسب مبنانا لا حاجة إلى القول بحكومة دليل الأصل العملي على دليل الحكم الواقعي، وإنما نحن لا نفرق بين الأمارات والأصول العملية التي جاءت بلسان جعل الحكم الواقعي بلسان جعل الحكم المماثل للواقع، وبين الأصول العملية التي جاءت بلسان الإحراز. في كل الأحكام الظاهرية نحن نبني على أن الحكم الواقعي يسقط، فسدليله الإثباتي تارة يكون حكومة، تارة يكون تقييد، تارة يكون بأي صورة من الصور. فالحكم الواقعي يسقط ويتبدل بحكم جديد إذا كان الحكم الظاهري على خلافه، فيتبدل بالحكم المستفاد من الأمارة أو من الأصول مهما كانت تلك الأصول، من القسم الذي قال به صاحب الكفاية أو من القسم الآخر. ولا بد أن نبحث بأن سقوط الحكم الواقعي عن هذا المكلف وتبدله بحكم جديد هل يكفي للإجزاء أو لا يكفي للإجزاء. وأما في التقريب الثاني، كان التقريب الثاني عبارة عن أن السببية على أن الحكم الظاهري الأمارة أو الأصل إذا كان سببا لوجود ملاك جديد في هذا الحكم هذا يؤدي إلى الإجزاء، لأن هذا الملاك الجديد يعني أنه إذن قد حصل الملاك المطلوب، إذن فلا حاجة إلى الإعادة أو القضاء فيجزي عن الحكم الواقعي حتى بعد انكشاف الخلاف. وهذا هم أيضا بحثناه وقسمنا الأقوال بالسببية إلى عدة بل أقوال عديدة، سببية المعتزلية، سببية أشعرية المعتزلية، سببية على نحو بل المصلحة السلوكية إلى غير ذلك. وأيضا انتهى أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه إلى أن بعضها باطل بالتصويب وبعضها لا يستلزم التصويب ولكن لا يؤدي إلى الإجزاء، والأخير منها قال بأنه باطل إما بالتصويب أو ببطلان أصل ذلك الوجه السببية الوجه الأخير السابق. وبالتالي كان تعليقنا على هذا التقريب، تقريب أن السببية تكفي للقول بالإجزاء، كان تعليقنا على هذا التقريب أنه نحن أحد الحلول الثلاثة لشبهات الحكم الظاهري يبتني عندنا على السببية، ولا الحلان الآخران لا يبتنيان على السببية، لأننا كان عندنا ثلاث حلول معقولة وممكنة للشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية على بناء على مذهبنا في تفسير الأحكام الظاهرية. كان الحل الأول يبتني على التزاحم الملاكي، والحل الثاني يبتني على المانعية، أن الحكم الظاهري يمنع عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الواقعي، والحل الثالث التمسك بفكرة تعميم الحكم على أساس الاحتياط في مقام التشريع. والحل الثاني والثالث من هذه الحلول الثلاثة أصلا لا تشتمل على القول بالسببية، وهذا التقريب كان مبتني على القول بالسببية، يقول أن هذا التقريب كان يقول بأن السببية تكفي للإجزاء، ونحن بناء على الحل الثاني والثالث مالتنا لا نقول بالسببية. نعم، بناء على الحل الأول يصير نوع من السببية، وهو قد يختلف عن كل هذه الوجوه السبعة التي ذكرت في هذا التقريب، ولكن يحتاج إلى استئناف بحث في أن هذه السببية تكفي للإجزاء أو لا تكفي، لأننا نقول بأنه سبب بأن بناء على هذا الحل الأول أن الحكم الظاهري أو الأمارة أو الأصل سبب لإيجاد جزء آخر من الملاك ينضم إلى الملاك الذي كان، فيتحول الحكم إلى ما يقتضيه مجموع هذين الجزئين، فعلى طريقة التزاحم الملاكي الذي يقصده عادة صاحب الكفاية بالتزاحم، تزاحم ملاكين في فعل واحد، ويكون الحكم عند التشريع يتبع من يتبع ما ينتهي إليه بعد الكسر والانكسار. فقد يكون هذا أقوى إلى درجة يكون الحكم على طبقه، أو العكس ذاك أقوى إلى درجة يكون الحكم على طبقه، وقد يكون لا حكم ثالث بالكسر والانكسار ينتهي إلى حكم ثالث كالترخيص إذا كان فيه ملاك حرمة وفيه ملاك وجوب، قد ينتهيان إلى الإباحة أصلا. المهم أنه الحكم ينتهي إلى ما يقتضيه الكسر والانكسار بين ذينك الملاكين. بلي، فعندئذ هنا لابد أن نقول بأن السببية بهذا المعنى بهذا النحو هل يكفي للإجزاء أو لا يكفي للإجزاء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ملاك الحكم الواقعي لا يفنى لا ينتفي، وإنما ينضم إليه شيء. فهل يحصل الإجزاء بذلك، هل يكفي هذا للإجزاء أو لا يكفي، هذا لا بد له من بحث إن شاء الله سنبحثه في نهاية المطاف. بعد ذلك جئنا إلى المقام الثاني. المقام الثاني كان عبارة عن أنه إذا انكشف خطأ الحكم الظاهري الذي عمل به بحكم ظاهري آخر لا بالقطع واليقين، قلنا هنا أنه تارة يكون هذا الحكم الظاهري الآخر أمارة وبناء على كون لوازم الأمارة حجة، وتارة يكون أصلا عمليا ليست لوازمه حجة. فإذا كان هذا الحكم الظاهري الجديد بأمارة من الأمارات التي يقال بأن لوازمها حجة، فهذا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله، فهذا سينتهي إلى عدم الإجزاء، لأنه بهذا الحكم الظاهري بل يثبت بهذا الحكم الظاهري الجديد يثبت بأن العمل الذي عمل به المكلف بالحكم الظاهري الأول ذاك كان باطلا، إذن يشمله دليل الحكم الواقعي، دليل هذا الحكم الجديد يشمله، هسه إما حكم واقعي أو حكم ظاهري آخر، قد يظل الحكم الواقعي المعلوم عند الله مجهولا، ولكن هذا الحكم الذي يتوصل إليه المكلف بالحكم الظاهري الجديد بأمارة هذا سيشمله بل يدفعه إلى العمل، إما الإعادة أو القضاء، فلأن لوازم الأمارة حجة حتى وإن كان موضوع هذا الحكم هو الفوت، والفوت من لوازم هذه الأمارة أنه إذا الصلاة التي صلىها ما كانت صحيحة، إذن فاته حتى وإن كان الموضوع هو الفوت، وسواء كان وجوب القضاء بأمر جديد أو بنفس الأمر السابق. فما دام أن هذه الأمارة مثبتاتها حجة إذن سيثبت لنا أنه لم يصلي، لا بد عليه أن يقضي أو أن يعيد. هذا إذا كان هذا الحكم الظاهري بأمارة، وإذا كان هذا الحكم الظاهري بأصل عملي فأستاذنا الشهيد ذكر صور عديدة للأصل العملي الذي به ثبت بطلان ذاك الذي عمل به ووجوب أمر آخر غير ذاك الذي عمل به. هذا تارة يكون بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية، وتارة يكون بالاستصحاب في الشبهة الحكمية، وتارة يكون بعلم إجمالي، وتارة رابعة يكون بإصالة الاشتغال. وهذه كل واحد له مثاله، ذكرنا أمثلة لهذه الأصول الأربعة، وانتهينا إلى أنه في هذه الصور الأربعة والتفاصيل الفرعية الموجودة في بعضها، في بعض هذه الصور الأربعة أو في أكثرها كان أكو تفاصيل، أنه تارة يكون القضاء بنفس الدليل السابق، تارة يكون بدليل جديد وهكذا، وتارة يكون موضوع القضاء عنوان سلبي، وتارة يكون موضوع القضاء عنوان إيجابي مثل عنوان الفوت. هذه التفاصيل كانت موجودة في تحت هذه الصور أو الفرضيات الأربعة الأربع. على كل حال، فعندئذ أستاذنا الشهيد بحث هذه الصور الأربعة بحثا تفصيليا، وتوصل في أكثرها إلى عدم الإجزاء، وفي صورة نادرة جدا قال أيضا بعدم الإجزاء بل على مستوى الاحتياط الوجوبي لا على مستوى الفتوى. وعليه فانتهى أستاذنا الشهيد إلى أنه ما دام دليل الحكم الواقعي الثابت بأصل أو بأمارة مضى بأصل عملي ثبت ظاهرا بأصل عملي ثبت إجزاء حكم واقعي مشكوك، ثبت إجزاء حكم واقعي مشكوك بأصل عملي، هسه هذا الأصل إما استصحاب أو استصحاب في الشبهة الموضوعية أو استصحاب في الشبهة الحكمية أو استصحاب أو علم إجمالي أو صالة الاشتغال، فذاك الحكم الواقعي على فرض وجوده مطلق يشمل هذا الإنسان الذي عمل بذلك الحكم الظاهري السابق، فيجب عليه الإعادة أو القضاء إما بالفتوى كما في أكثر الصور أو بالاحتياط الوجوبي في صورة نادرة. وأخيرا أشار أستاذنا الشهيد، هذا المقطع ما ذكرته في الدروس الماضية الآن أضيفه، أخيرا أستاذنا الشهيد قال بأنه إذا ثبت عدم الإجزاء لا في المقام الأول ولا في المقام الثاني، هذا كله فيما إذا ثبت بطلان الحكم الظاهري الذي عمل به إما بقطع واليقين وإما بحكم ظاهري جديد، وأما إذا كان الحكم الظاهري الذي عمل به أصلا ليس حكما ظاهريا شرعيا وإنما كان أمرا خياليا، لو حصل له القطع واليقين بوجود أمارة ثم تبين أنه لا هي مو أمارة، هذا قول الراوي، هذا أصلا لا ينتهي إلى الإمام، هذا خيال كان متوهم، ما كان هذا حكم ظاهري شرعي، إنما هذا نابع عن توهمه أو أصل عملي تبين توهمه، مو تبين أنه كان عمل بحكم شرعي ظاهري ولكن ثبت خلافه، لا، وإنما إذا كان بأمر توهمي بشكل من الأشكال ثبت أن هذا الذي عمل به كان بأمر توهمي فهذا أولى بعدم الإجزاء. إذا كان الحكم الظاهري الثابت بأمارة أو الحكم الظاهري الثابت بأصل عملي شرعي تغير وتبدل بحكم ظاهري جديد، إذا كان لا يكفي للإجزاء فكيف بالأمر التوهمي الخيالي؟ هذا أولى بعدم الإجزاء. فإذا كان هكذا أيضا قال بعدم الإجزاء. وانتهى بذلك عن البحث الأول من الأجزاء، بحث أجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، ولا بد وأن نتحول بعد ذلك إلى أجزاء العمل بحكم الاضطراد. ولكن هنا ماذا نعلق على هذا المقام الثاني من هذا البحث، يعني من البحث فيما إذا كان الحكم الظاهري، الحكم الظاهري انكشف، إذا انكشف بطلان الحكم الظاهري الذي عمل به بحكم ظاهري آخر لا بالقطع واليقين. فسيد الشيء ذكر إما بالأمارة أو بالأصول العملية، والأصول العملية أربع صور ذكر إلها. شنو تعليقنا النهائي على هذا المقام الثاني، على هذا المقام الثاني بناء على تفسيرنا للأحكام الظاهرية؟ نقول أنه بناء على تفسيرنا للأحكام الظاهرية لا بد وأن نبحث في أن تبدل الحكم الواقعي بحكم جديد عمل به المكلف في الوقت الذي عمل به كان حكمه الواقعي على طبق ما عمل به، هل هذا يكفي للإجزاء أو لا؟ سواء كان أمارة أو أصلا عمليا، سواء كان هذا الحكم الجديد الذي توصل إليه أمارة أو أصلا عمليا، على كل تقدير نحن بناء على رأينا في الوقت الذي عمل بحكمه الظاهري كان حكمه الواقعي هو ذاك الذي عمل به، نحن هكذا نرى، هذا من نتائج تفسيرنا للأحكام الظاهرية، لأننا نفسر الحكم الظاهري بأنه حكم واقعي ثانوي عمل به المكلف، حكم واقعي ثانوي عمل به المكلف، فهذا عمل بحكمه الواقعي في وقته، لأن حكمه الواقعي كان قد تبدل في وقته، كان حكمه الواقعي هو الذي عمل به، هذا مثل ما ابتلى بالاضطرار ثم زال اضطراره، وهذا في الوقت الذي كان مضطرا عمل بحكمه الواقعي، فرأيت الأمر أنه عمل بحكمه الواقعي ثانوي، حكم واقعي ثانوي تابع للاضطرار. ففيما نحن فيه في الوقت الذي كان له كانت له أمارة أو أصل عملي يدل على حكم معينين عمل بذلك الحكم ثم زالت تلك الأمارة أو ذاك الأصل عملي وتبين بطلانه، فهذا قد عمل بحكمه الواقعي، هذا الرجل عمل بحكمه الواقعي وعليه، فهل هذا يكفي للإجزاء أو لا؟ سواء كان هذا الحكم الظاهر الجديد بإمارة أو باستصحاب في شبهة الموضوعية أو باستصحاب في شبهة الحكمية أو بعلم إجماليا أو بصالة الاشتغال، مهما كان نحن المهم عندنا أن تبدل الحكم بحكم جديد، وأنه عندما عمل بالحكم الجديد قد عمل بحكمه الواقعي، هل هذا يكفي لأجزاء أو لا؟ هب أنه لو لم يتبدل الحكم الواقعي بحكم جديد كما في رأينا، لو سرنا وفق نظرية الأصحاب لا يثبت الإجزاء، لما قاله أستاذنا الشهيد من أنه إذا كان إمارة فكذا وإذا كان أصلا عمليا فالأصل العملي إما أصحاب أو المجمالي أو كذا وكذا، وكلها انتهى إليها إلى عدم الإجزاء. هب أنه إن كان الحكم الواقعي لم يتبدل بل ظل على واقعه وتبين بأصل حكم ظاهري أن ذلك الحكم الظاهري الذي عمل به كان خطأ، لما كنا ننتهي إلى الإجزاء، ولكن نحن عندنا ملاك جديد قد يؤدي إلى الإجزاء لا بد وأن نبحثه، وملاكنا الجديد هو أن الحكم الواقعي قد تبدل بالحكم الذي عمل به في وقته، فقد عمل بحكمه الواقعي، إذن شو الحاجة إلى الإعادة أو القضاء ما دام قد عمل بحكمه الواقعي في وقته؟ هذا هل يكفي للإجزاء أو لا يكفي للإجزاء؟ هذا الذي نحن يعني نبحثه ولا بد وأن نثبته. إذن فعدم الإجزاء على رأي الأصحاب لا يكفينا، لا يؤدي إلى أن نحن نعم ننسحب عن الإجزاء. نحن قد نثبت الإجزاء وفقا لمذهبنا. بعد هذا لا بد وأن نبحث بحث العمل بالاضطرار، العمل بالحكم الاضطراري، هل يكفي للحكم للإجزاء أو لا يكفي للإجزاء، للإجزاء عن الحكم الاختياري. ها كد هم نلحظ ما ذكره الأصحاب، لنجد بأنهم الوجوه التي ذكروها في ذاك البحث، هل يكفي حقا للإجزاء أو لا يكفي، وإن كان يكفي للإجزاء فهل يمكن إسراؤها إلى 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 ما ذهبنا إليه من تفسير الأحكام الظاهرية بأنها تشمل الحكم تشمل الأحكام الاضطرارية، أو لا يمكن إسراؤها إلى ما ذهبنا إليه. وهذا ما أدري إذا استمرت الدروس بعد التعطيل، ما أدري هذا الأسبوع القادم دراسة أو تعطيل، ما نطول لحد الآن، بس أنا أتوقع لا أنا أتوقع دارس عليه بس الأربعاء ما تعطل، لأنه يوم الأربعين يوم الاثنين من الأسبوع الوراء، مو هذا الأسبوع القادم، من الأسبوع الوراء، فإذا يردون يعطلون قبل الأربعين بأربعة أيام، يعني خميس وجمعة وسبت أحد، هل أربعة أيام يكفي للتعطيل؟ هذا الأسبوع ما أظن يعطل الأسبوع القادم أو 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 اليوم الأخير، بس الأربعاء لعله يعطل. على كل حال هسه إحنا فعلا إذا درسنا الأسبوع القادم خب نبدأ إن شاء الله ببحث الاضطرار، ببحث الأحكام الاضطرارية، وإذا عطلنا خب نعطل. إجمالا غدا ما رح نبحث بحث، ما رح نبدأ ببحث، لأن هذا بحث